عندما فرضنا على البنت أن تقبل هذا الوضع وهو الشريعة، أن الشريعة تتطلب أن يكون المهر قليل، والشريعة تتطلب أن تكون المسائل بسيطة، وتتطلب أن يكون الزواج للشابين القادرين عليه مبسط وميسر. عندما فرضنا على البنت من الشريعة أن تقبل هذا الوضع، هل بنخليها تحت رحمة زوجها وتحت مزاجه؟ إن بقى هو زين هي كويسة، إن بقى هو بطال هي تتعرض للذلة والمهانة لأنه بقى رخيصة؟ لا، زي ما غيدناه هي بالشريعة وترضى بالقليل ده، كمان نغيد هو بالشريعة حتى يحترم العلاقة دي، وحتى تدخل هي العلاقة دي وعندها حقوق، مش عندها حفلات أو بذخ ينتهي في أسبوع وباقي حياتها تمشي خدامة في بيتها وزليلة وهو ينفرد بكل الحقوق. لا، من الشريعة هي أعطيناها حقوق حتى تمشي لبيتها بدون ما يكون دفع فيها، وإنما الدفع شيء رمزي، ولكن تمشي بحقوق تبقى معاها باقي حياتها، اللي هي حقوق هي بيها عندها ضمانات. من الحقوق دي أنه بدل يجي واحد يكون في ثغرة، واحد يتزوج بالزيجة البسيطة دي بعدين يعدي مدة ويفتكر أنه حقه ينهي العلاقة دي، ما دام هو كل تكاليفه كانت بسيطة ليه يستمر لقدام؟ دي ثغرة، يجب المشروع إذا داير ينجح يسدها من الشريعة، يجوز لقدام يفتكر برضه ما دام لقاها بسيطة كمان يعلقها ويمشي يتزوج واحدة غيرها. دي برضه من الثغرات اللي المشروع لأنه من الشريعة ولأنه داير ينجح من الشريعة طلع لها سد هذه الثغرات. كيف سد هذه الثغرات؟ في الشريعة العصمة الطلاق بيد الزوج، لكن في الشريعة لو الزوج أشرك زوجته معه في الطلاق يصبح الطلاق بإيده كما هو بإيده. كيف؟ ده اسمه التفويض. التفويض أنه الزوج يقول لزوجته أنا عصمتي أشركتك فيها، يصبح الطلاق بإيديك كما هو بإيدك، تطلقين نفسك متى تشاين. إذا حصل ده في المذاهب الأربعة بيكون الطلاق بإيده، وده مأخوذ في الدين ومشهور، لكن لأنه الناس بيجهلوا الدين الحقيقة وبيشروا جهلهم وبيسحوا في جهلهم يستذكروا الأمر ده، مع أنه في المحاكم الشرعية معمول بيه، وفي المذاهب الأربعة مذكور، وفي مذهب الحنفية بالذات البيع والعمل في المحاكم الشرعية مبوب ومعمول بيه لكنه مجهول، ولذلك يستغرب رغم أنه غضانة قائم عليه، ورغم أنه مذكور في المذاهب، ورغم أنه مذكور في المذهب الحنفي بصورة موسعة ومعمول بها. هاي إذا فوضت بصورة زي دي بيكون سدينا ثغرة أن يعلق بدون سبب. إنتوا تعرفوا هسع ناس الواحد يتزوج ويعلق زوجته ويأخذ عليها حكم الطاعة ويدردره ويبشتنا، يبقوا أهل كايسين لأن يفكوها منه بيمسكوا فيه كرعي يجيبونه العجاويد أخيرا يدوه ميات عشان يفكها هو ماسكة لأنه الحبل عنده. هذا ما بيحصل في زيجتنا نحن، لأنه مفوضة إذا شعرت أنه الزوج ده بسيء معاملته وأنه الحياة معاه أصبح الجحيم لا يطاق، هي عندها حق أن تحل العلاقة دي زي ما هو عنده حق أن يحل العلاقة دي إذا سأل. ده غيد على الرجل من الشريعة حتى لا نغيد المرأة من الشريعة ونقول لها أقبلي بالقليل ونخليه هو على كيفه. الزمن ده إذا قللت تكاليف النساء بدون ما تضع قيود على الرجال من الشريعة تكون أجرمت في حقهم، لأن الناس يحتاجوا لأن يغيدوا مش يتركوا على خلقهم، لأن الخلق ما فيه، ولا يتركوا على مروتهم لأن المروة ما فيه. وإذا كانت فيه برضو احتياطا، وإذا كانت فيه عن قليلين برضو احتياطا، يجب أن يكون من الشريعة في قيود للأمر ده. ولذلك نحن في زيجتنا ما ممكن الزوجة تعلق، وما ممكن يحكم عليها بحكم الطاعة، وما ممكن يدردرها لأنه الحبل في يده هي قاعدة خدامة معاه لأنه دفع فيها مهر قليل. ده كله في زيجتنا ما فيه. برضو في زيجتنا ما ممكن يطلقها لغير سبب وجيه، ولا هي تستعمل حقها في الطلاق لغير سبب وجيه. ليه؟ لأن القرآن بيقول وإن خفتم شغاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ده القرآن يقول كده، لكن الآية دي الناس معطلينها. الجمهوريين رووا أن الآية دي تبعث وتعاش لتحل مشكلة سوء استعمال الطلاق الحاصل لسع من الرجال، ولت يرتد النساء من الحكمة ما يخليهن أنه ما يسيئوا استعمال الطلاق إنما نديهم حقه بالتفويض. ولذلك الآية دي بتقول بالحكمين ويرجى للحكمين فعلا أن يحلوا المشاكل، لأنه يكون واحد منها هي يجيبه، واحد من زوجها يجيبه، يدخلوه في أي مشكلة في الأول، حتى إذا أمكن الحل، وفي الغالب يمكن الحل إذا كانت المشكلة بسيطة، يبقى الطلاق أتأجل وقت الطلاق آخر الحل، مش زي ما بيستعملوا الرجال استهتار ويرسلوا به جواب ولأي سبب ولدون سبب، إنما هو آخر الحل وضع. ولذلك هو أبغض الحل، أبغض الحلال عند الله. وبالحكمين بيرجع للصورة دي، حتى إذا ظهر في الآخر أنه لابد أن يكون الطلاق يكون من الطرف المصر عليه، إذا كان عنده أسباب وجيهة يبقى الحكمين يوافقوا عليه، إذا ما عنده أسباب وجيهة الحكمين يضعوا عليه تعويض، يقولوا له أنت طلقت بدون سبب وجيه، ولذلك عليك تعويض تدفع للطرف الثاني اللي انضر من تصرفك ده. دي بتسد ثغرة سوء استعمال الطلاق عند النساء عندما نديهم إياه، وعند الرجال اللي بيستهتروا بهسه يستعملوه في غير وقته ولغير مناسبة. الشرط الثاني اللي بتمشي عليه والبيت اللي بترضى بالتكاليف القليلة دي، هي أن زوجها يشترط عليها في القسيمة أن لا يعدد عليها إلا لضرورة. إذا كان في ضرورة كان تكون هي عقيم عاقر وهو داير الجنة، أو تكون عاجز عن أن تؤدي مهمة بيتها لمرض ما أمكن علاجه وهو محتاج لزوجة، في الحالتين دي ممكن من حقه أن يعدد عليها، بدون كده ما ممكن يعدد لهوى أو لأي اعتبارات زي الاعتبارات اللي عند الناس الساعة. وموضوع التعدد عندما رخص فيه الإسلام غيدوا بغيود الناس، وكت كان عندهم تغوى وخلق وحياة كان بيحترموا الشروط دي، لكن أخيرا بيجوا يستعملوا كأنه رخصة. حتى في ناس ينتموا للدين، الواحد يتزوج أربعة بعدين ينزل واحدة يجيب واحدة رابعة يموت عليه 30 مرة، نساء استعمالوا للدرجة دي مع أنه الدين أداهم إياه بشروط، والورع والتغوى كانت تحكم هذه الشروط. ولذلك أسعى ما دام أصبح ما في ورع وما في تغوى يجب أن تكون الشروط دي في القانون وفي القسيمة. الشروط دي أن نشترط لها أنه ما بعدد عليها إلا لضرورة، وده هي بتكون عايشة في بيت غريرة وعايشة مستقرة وتتفرغ لإسعاد نفسها ولإسعاد زوجها ولتربية أطفالها، لأنها مطمئنة أنها هي في البيت ده وحيدة وهي لزوجها وزوجها لها كله، ولذلك ودخله برضو لها ولأطفالها، ولذلك تتجه لتسعد نفسها وتسعد أسرتها. أما هسه هي خايفة من التعدد تتجه اتجاهات تانية عشان عارفاه وهو ما عنده الخلق وما في غيظ عليه في القسيمة يمنعه من التعدد، لذلك الميزانية بتاعته دائما أحسن تكون بايظة، لأنه لو صلحت ميزانيته لا عنده خلق ولا عنده غيظ بيقوم يمشي يتزوج، فهي تقوم تخليه من الخمارة للشمارة زي ما بقوله، ده ذاته حيختفي وحتكون في فرصة لأن تسعد زوجها وأن تدبر في أمرها ما دام عارفة ما بكون في تعدد إلا بعد دخول الحكمين وإلا بعد يكون في سبب وجيه. طيب ده نحن بنجيبه من وين؟ بنجيبه من القرآن ذاته. القرآن قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم شوف فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أسعى الخوف انتهى ترى، بيجوا يستغلوا المسألة دي، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بعدين في الآية الثانية قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، معناها الواحدة، لكن لأنه كان في الزمن ده في ضرورة أن يكون في تعدد، لأنه المرأة زي ما قلنا طلعوها من حفرة الوقت ومحتاجة لزول يعولها ولزول يحميها، فأصبح والرجال بتاكلهم الحروب اللي كانت بالسلاح الأبيض، فأصبح المرأة لو خلوها هي على تلك الحالة وما عندها زول يعولها وما عندها زوج يعفها ويحميها بتكون في حالة من الضعف شديدة. ولذلك في الوقت ده اتضح أنه إذا كان لها ربع زوجة خير من أن تعيش على الحالة اللي ما عندها زوج. فجاءت بحث التعدد للضرورة دي، مش هي أصل في الإسلام. الأصل في الإسلام العدل المطلق، والعدل المطلق قال ما ممكن بين النساء إلا إذا كانت امرأتك واحدة حتى تكون. طيب إذا كان القرآن بيقول كده المذاهب بتقول شنو في الموضوع ده؟ المذاهب برضو بتقول أنه الزوجة هو الزوج إذا اشترط لزوجته أن لا يعدد عليها هذا الشرط لازم وصحيح. الحنابلة قالوا في الأمر ده والمالكية قالوا في الأمر ده، وده في فقه المذاهب الأربعة، لكن آفتنا نحن الجهل، ومش جهل وساكتين عليه، وجهل عاوزين نغلبه الحق، ولذلك الحق عليه أن يكون أقوى من الباطل وأن يزيل الجهل ويهزم الجهل. الموضوع ده مراجع معروفة ومبذولة، التفويض مراجع حتى معمول في المحاكم، إلا زولا راضي بجهله وداير ينشر جهله. وموضوع تعدد الزوجات واشتراطه مرجع فقه المذاهب الأربعة زيادة على الآيات في المذاهب وفي الفكر السلفي في الفقه ذاته، في رأي الحنابلة ورأي المالكية كلهم قالوا أن الشرط ذا صحيح ولازم الوفى به، على اختلاف في لزوم الوفى على مستويين. دي الشروط اللي نحن نديها للمرأة لتدخل بيتها بدون ما يكون اشتراه وبدون ما يكون دفعه فيها. المهر جنيه يقوم به الركن الدائرة الشريعة، بعدين تمشي بدل الحاجات اللي بدوها اياها هسا وتمشي خادم، والزوج ينفرد بحق الطلاق ويعدد متى شاء ويطلق متى شاء وبدون سبب، يكون هي عندها حقوق في العصمة وعندها حقوق في اللي يعدد عليها، ويكون سلحناها فعلا بحقوق هي الحرية الحقيقية وهي الاستقرار الحقيقي اللي بيه تقدر تعيش في بيتها وهي سعيدة وهي غريرة، ما خايفة يطلقوها بدون سبب ولا خايفة يضربوها بضرتها زي ما بقولوا، يقولوا لها ازعجتك اضربها بضرتها، يفتكروا الدبر تزوج فوقها. دي نظرة الناس، ودي نظرة بعيدة من الدين وبعيدة من الخلق وبعيدة من حسن المعاملة. حسن المعاملة قال لكم عنه الأخ جلال بيبدأ مع زوجتك، إذا كان في زول داير يحسن المعاملة يحسن مع زوجته، ومنها أن يفهم صح وأن يغدره وأن يعامله كإنسان أو كشريكة مش كخدامة ولا كحاجة مضطهدة أو مستغذرة. المرأة إنسانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جويلة المرأة جويلة الجنة تحت أقدام الأمهات، ولذلك أي زول ينظر للمرأة نظرة فيها احتقار وفيها تقليل لها هو ده ذاته غلبه عقله بعيدات من تصور الدين. هي في الدين غير كده، في الدين محترمة أكثر من كده. ها المشروع ده نحن بنقدمه للناس ليحلوا مشاكل أزمة الزواج الهسع بيعيشة كل غرية وكل بلد، وإن سألتهم بيعملوا كده ليه والفوا كده بس ما فكروا، ما 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 قعدوا في الوطن وقالوا نشوف الشريعة راية في الأمر ده شنو. الجمهوريين اطلعوا بالمهمة دي وده راية الشريعة في الأمر ده، وممكن أي ناس من بكرة يطبقوه وهم يلقوا بركة الشريعة، لأنه ده مش عرف زي الكورة. وفي نفس الوقت الشبان يلقوا فائدة أن يتزوجوا لأنهم قادرين يعيشوا أسرهم، يتزوجوا بتكاليف بسيطة. الشابات يلقى ما يناسب تعليم وكرامة في أنهم بيمشن وهن عندهم حقوق في العلاقة دخلهم فيها، مش يمشن والعلاقة حقوقه كلها بيد الرجل، وده من الشريعة مش من الموضوع اللي احنا نتكلم عنه في الأصول والفروع. ذاك موضوع أكبر ونحن بنشرحه، وأنا في بداية كلامي تكلمت عنه، لكن ده موضوع من الشريعة وذكرت لكم مراجعه وخير واضح وفائدته واضحة للطرفين، إلا الناس يكون العادات بقت أهم عندهم من الشريعة والحاجات اللي والفوها أهم. فلان جاب كده نحن نجيب أكتر، فلان جابونا كده نحن يجيبونا أكتر. دي هي اللي هسه الناس محتكمين لها أكتر من الشريعة، وإذا دعا داعي للشريعة حقه يخجلهم من الاتجاه الماشين فيه ويلبوا نداء الشريعة. ودي هي دعوتنا نحن لحل المشكلة دي في المرحلة اللي هي بالشريعة تنحل عزيمة الزواج، إلى أن يجي اليوم اللي تعامل المرأة على التقوى وعلى الخلق وعلى العقل، وقتها الدين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يديها حقوق المستاوية. وإذا كان في نصيحة نقدمها للنساء، الحقوق اللي بنقولها نحن للنساء دي الحقوق اللي في أصول القرآن أو الحقوق اللي في الشريعة دي هن متهمات وغدسية استعمالها، إلا إذا اتجه لطريق محمد زي ما قال الأخ جلال، إذا اتجه للعبادة، العبادة هي المدرسة الحقيقية اللي بتخرج منها بعقل وبتقوى وببصيرة يحسن التصرف في ما يتصرف فيه. والسيدة عائشة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيقة الأعلى وهي عمرها زي 19 سنة، زي بنات الثانوي العالي هسا، لكن من طريق محمد واتباعه وتغوته اتخرجت للدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها خذوا نصف دينكم من هذه الحميرة. دين اتجهنا الاتجاه اللي قالوا جلال في اتباع طريق محمد، بكده يبقى عليهم من قوة الشخصية ومن التغوى ومن حسن التصرف ما يجعل الحقوق دي استاهلنا فعلا ويحسن التصرف فيها، لانه الوقت الليلة للتغوى وللعقل، مش لانه ده رجل ودي امرأة، للتغوى وللعقل. في العقل اثبتا وجابا كفاءات، نحن دايرين في التغوى يثبتا ويجيبا كفاءات، والباب فاتح والله يتولانا ويهدينا جميعا.